دليل نعم هو الظاهر أن الجن يعذبون كما يعذب الإنس. قال اقرأ الآية، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما هو ما هو الظاهر؟ ظاهر لا يمكن، لأن العمل انتهى وقته. ما أعرف إن ورد فحديث صحيح أخذنا به. نعم انتهى الوقت. لا 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 تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا في أول السورة، لأن الله قال في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل وبسم. نعم
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كيف يسقون؟ ما دليلك على هذا؟ نعم قوله زمرا معناه جماعات، أصبر جماعات متفرقة. كيف توزيع هذه الجماعات؟ هل هو بحسب الذنب وعظمه أو بحسب الأمم، يعني كل أمة وحدها؟ يعني قولين. طيب أيهما أرجح الدليل؟ نعم فالنار مثلها، يعني الأسبق إلى النار الأشد جرما، كالأسبق إلى دخول الجنة الأفضل عملا. نعم قوله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، من الفاتح؟ خزنتها. طيب قوله ألم يأتكم رسل منكم، خالد الاستفهام هنا إيش؟
للتقرير والتوبيخ.
إيش؟
للتقرير والتوبيخ.
نعم للتقرير والتوبيخ. طيب ما الفائدة في قوله منكم؟ نعم نقول هذا أبلغ من قوله من أنفسكم. طيب ليه؟ كيف ذلك؟
لأنه منكم
دلالة عنه من نفس قبيلة. نعم يعني من قبائلكم التي تعرفونها. تمام ولهذا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم، لأن الرسول ليس من كل قبيلة من المؤمنين، وفي الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأنه من العرب. طيب الأخ هل هذا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها تقريرا وتوبيخا وتقريعا: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جملة يتلون عليكم آيات ربكم يجوز أن تكون حالا ويجوز أن تكون صفة أخرى، لأن قوله منكم صفة، والنكرة إذا وصفت جاز وقوع الحال منها، وجاز أن تكون الجملة صفة أخرى لأنه لا مانع من تعدد الصفات، على أن الحال في الواقع صفة كما قال ابن مالك رحمه الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. طيب يقول: رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يتلون عليكم أي يقرؤون عليكم آيات ربكم، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، لأن المراد بها ما نزل من الوحي. وقول المؤلف القرآن وغيره يعني أنه يشمل كل الكتب التي أنزلت. وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يخوفونكم لقاء هذا اليوم، حيث أخبروكم به وأخبروكم بما فيه من الأهوال العظام، فلم يبق لكم عذر، ولهذا أقروا قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا بلى يعني قد أتانا رسل منا يتلون علينا آيات ربنا وينذروننا لقاء يومنا هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا هو الذي منعنا من طاعة الرسل، حقت بمعنى وجبت وثبتت. وكلمة العذاب هي الكلمة التي يستوجبون بها العذاب. وما هذه الكلمة؟ قال المؤلف: هي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى التزم لجهنم بملئها من الجنة والناس أجمعين. فإذا كان قد التزم للنار بملئها فلا بد أن يخلق لها أقواما يكذبون الرسل ليستحقوا نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن الكلمة هي قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فإنها لما حقت عليهم كلمة الله امتنع إيمانه. ولكن هنا يقول الإنسان: هل هذا من باب الاحتجاج بالقدر أو من باب الاعتراف بالواقع؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يحتج بالقدر في ذلك الموضع. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم. قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. فمن القائل؟ قال بعض العلماء إنه أبهم الفاعل ليفيد أن كل الكون يقول لهم هذا. قيل يعني من قبل الملائكة، من قبل أهل الجنة، من قبل كل من شهد. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا فعل أمر للإهانة وليس للإكرام، لأن من قيل له ادخل النار فإنه ليس بمكرم نعوذ بالله، ولكنه مهان. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أبواب جهنم سبق لنا أنها بنص القرآن سبعة أبواب خالدين فيها، حال من الواو في قوله ادخلوا، يعني حال كونكم خالدين فيها. ايش؟ خالدين فيها مقدرين الخلود، يعني معناه ان الحال مقدره لان الخلود ياتي بعد الدخول، الخلود ياتي بعد الدخول، يدخلون اولا ثم يخلدون ثانيا، فالحال اذا لم تكن مصاحبه تكون حالا مقدره. والخلود في الاصل المكث الطويل، وقيل المكث الدائم، فعلى القول الاول يكون ذكر التأبيد بعد الخلود تأسيسا، وعلى القول الثاني أن الخلود هو البقاء الدائم يكون ذكر التأبيد بعد الخلود توكيدا. وأيا كان فإن الله تعالى قد صرح في ثلاث آيات من القرآن أن خلود أهل النار فيها أبدي، كبئس مثوى المتكبرين، بئس فعل ماض جامد لا يتصرف، وهو محتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، فما هو فاعله؟ فاعله مثوى ومخصوصه محذوف، قدره المفسر بقوله جهنم. والمثوى المأوى، والمتكبر فسره أعلم الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الكبر بطر الحق وغمط الناس، فالمتكبرون هم الذين يردون الحق ويعلون على الخلق، هؤلاء هم المتكبرون، فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال وسيقى الذين اتقوا ربهم. نستفيد من الآية الكريمة بيان إهانة الكفار عند دخولهم النار لكونهم يساقون بعنف ويدعون دعا، ومن فوائدها أنهم يدخلون النار زمرا، والحكمة من ذلك أشار الله إليها في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يفاجؤون بها، فمن حين إتيانهم تفتح ليكون ذلك أشد مباغتة وأشد حرارة والعياذ بالله، فلا يمكنون من الصبر عنها طرفة عين، مع أنهم يودون أنها لا تفتح، ولكن الأمر على خلاف ما يودون، تفتح فورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للنار أبوابا لقوله فتحت أبوابها. ومن فوائد الآية الكريمة أن النار مظلمة بعيدة القعر، يؤخذ من اسمها في قوله جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال تنظيم الله سبحانه وتعالى للخلق، حيث جعل للنار خزنة وللجنة خزنة، وهنا يقول وقال لهم خزنتها ألم يأتكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الخزنة ينطقون كما ينطق البشر، بخطاب مفهوم. وهل يستفاد من هذا من هذه الآية أن لغة أهل النار واحدة؟ نعم، ربما يقال ذلك، وربما يقال إن لغاتهم مختلفة، وأن الملائكة لكثرتهم كل يخاطب القوم بما يفهمون من اللغة، الله أعلم. ومن فوائد الآية الكريمة اجتماع العذاب القلبي والبدني على أهل النار، أما البدني فظاهر، وأما القلبي فما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع، في قوله ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم وأنتم تعلمون أن من الناس من يحب أن يوسع جلده ضربا ولا يوبخ بكلمة واحدة. فالتوبيخ ليس بالأمر الهين، لا سيما في مثل هذه الحال، لأنهم إذا ذكروا بهذه النعمة في حال لا يتمكنون من استدراك ما فات كان ذلك أشد حسرة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة تمام الحجة على بني آدم بإرسال الرسل منهم بقوله رسل منكم، لأنهم لو كانوا من غير الجنس لم تتم الحجة، لكن إذا كانوا من الجنس بل من القبيلة تمت الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم كانوا قد بلغوا البلاغ المبين بقوله يتلون عليكم آيات ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاءت به الرسل من الوحي حجة ملزمة، لأن الله سماه آيات، والآية العلامة المعينة لما دلت عليه، فهي حجة ملزمة على لكل من سمعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ما من رسول إلا وقد أتى بكتاب لقوله رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكن هل نحن نعلم كل كتاب أوتيه رسول؟ نعم لا، ما الذي نعرف؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، ولا عجب أن لا نعلم إلا هذه الخمسة، كما أننا لا نعلم من الرسل إلا 25، والباقون لا نعلمهم، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، يعني ليس كل الرسل قصوا عليه. قال بعض العلماء ولم يقص علينا إلا من كانوا في الجزيرة العربية أو ما حولها، يعني لم يقص علينا الرسل اللي في أمريكا أو في أقصى آسيا أو ما أشبه ذلك، إنما قص علينا من كانوا حولنا، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن نعتبر بهم أكثر من الآخرين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان مقتضى الربوبية، أعني ربوبية الله، أنها ربوبية مبنية على الرحمة لقوله يتلون عليكم آيات ربكم. وما ظنكم لو أن الله تركنا هملا هل تكون ربوبيته تامة؟ لا، لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل فتمت بذلك الربوبية التي كان مقتضاها هداية الخلق أو هداية الخلق. ومن فوائد الآيات الكريمة اعتناء الرسل باليوم الآخر حيث ينذرون الناس به. ووجه ذلك أنه إذا لم يكن يوم يرجع فيه الناس إلى الله وتوفى كل نفس ما عملت فإن الناس لا يعملون ولا يهتمون بالعمل. إذا كان الوضع أن الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله أن يعيشوا ثم يموتون ولا يرجعون، فهل يمكن لأحد أن يستقيم؟ الجواب لا، إلا بما أملاه عليه ضميره. أما أن يستقيم على ما أمر به فهذا بعيد جدا، لأن الإنسان يقول إنه سيعيش ثم يموت ولا شيء. لكن إذا علم وأيقن بأنه سيكون يوم يبعث فيه ويجازى على عمله فحينئذ لا بد أن يحرص للاستعداد لهذا اليوم. ولهذا قالوا ينذرونكم لقاء يومكم هذا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين في ذلك اليوم إقرارا كاملا لقولهم بلى. وبلى هذه حرف جواب لإثبات النفي المتقدم أو لإثبات النفي المصدر بالاستفهام. فمثلا إذا قلت أليس زيد قائما فقيل بلى، أي أنه قائم. لكن لو قلت نعم لكان المعنى لم يكن قائما. ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، لو قالوا نعم لكفروا، لأنهم إذا قالوا نعم فالمعنى لست بربنا وهذا كفر. فالنفي المسبوق بالاستفهام يجاب بالإثبات ببلى وبالنفي بنعم. لكن مع ذلك تأتي نعم في محل بلى لكنه قليل في اللغة العربية. قالوا ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. البيتان معروفان، يقول أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. المرة الثالثة والرابعة عليه أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. نوشان أحسنت. طيب، هذا الرجل يقرر أنه قريب من معشوقته لأن الليل يجمعهما، فما دام الليل يجمعهما فكأنما الفراش يجمعهما. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تدان، هذا دليل على التقارب بيننا أن الليل إيش يجمع بيننا. الدليل الثاني: وترى الهلال كما أرى. وما دامت رؤيتنا كلها تتفق في رؤية الهلال فهذا اجتماع. الدليل الثالث: يعلوها النهار كما علان. ما دام النهار يعلوها كما علان فنهارنا واحد وليلنا واحد وهلالنا واحد. نعم، هذا مما يرى اتفاق مطالع الهلال. نعم، فإننا إيش؟ متدانون. فذاك لنا تداني، وهذا المسكين إذا كان يقتنع بهذا التداني فهو قنوع جدا. الشاهد من هذا من البيتين قوله نعم، يعني نعم أن الليل يجمع أمهم، وهذه نعم في محل بعض. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فقد أوجب، لقولهم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يبصرون في ذلك اليوم بصرا شديدا ويعلمون الحق علما أكيدا، بقولهم بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لو كان هذا الإقرار في الدنيا لنجوا من العذاب. قال الله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك، يعني يوم القيامة، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما في الدنيا فبصرك أعشى، لكن في الآخرة البصر حديد قوي جدا، يرى أكثر مما يرى في الدنيا أضعاف مضاعفة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة إنما تحق على الكافرين، لقوله على الكافرين. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أن هؤلاء لم تحق عليهم الكلمة إلا لكفرهم، فهو كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وعلى هذا يندفع الإشكال فيقال: كيف حقت كلمة ربك أو كلمة الله على هؤلاء دون غيرهم؟ والجواب على ذلك أن الله علم من هؤلاء أنهم ليسوا أهلا للهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذني الله وإياكم من زيغ القلوب. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال: هل ظلم الله هؤلاء حيث منعهم فضله؟ لا، ففضل الله يؤتيه من يشاء. وقد مر علينا في الحديث في صحيح البخاري قريبا أن مثلنا ومثل من قبلنا كمثل رجل استأجر أجرا إلى نصف النهار وإلى العصر وإلى الغروب، فأعطى الأولين على قراط قراط والآخرين على قراطين قراطين، فاحتج الأولون فقال: ألم أظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ثم قال الله تبارك وتعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المكذبين إذا وصلوا جهنم كأنهم والله أعلم يترددون أو يتوقفون، فيقال لهم إهانة: ادخلوا أبواب جهنم. ففيه إهانة هؤلاء الكافرين عند دخولهم جهنم، حيث يقال: ادخلوا أبواب جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود، أي خلود أهل النار فيها، لقوله تعالى: خالدين فيها. وهل هذا الخلود مؤبد أو إلى أمد؟ مؤبد دل عليه آيات ثلاث من كتاب الله في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. ففي سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقبيح مسكن النار وخبث سكنها لقوله فبئس مثوى المتكبرين. ومن فوائدها أن النار مثوى أهل الكبر وأما أهل التواضع فمأواهم الجنة. المتواضعون للحق وللخلق هؤلاء في الجنة، والمتكبرون عن الخلق وعلى عن الحق وعلى الخلق هؤلاء مثواهم النار. ومن فوائدها من فوائد الآية التحذير من الكبر لئلا يكون الإنسان من أصحاب النار. ومن فوائدها أن الكبر قد يصل بصاحبه إلى عمل أهل النار وإن كان يبدو قليلا في قلبه. يعني إذا رأيت من نفسك تكبر على أحد فعالج هذا الداء، عالج هذا المرض قبل أن يستشري، لأن هذا المرض للقلب بمنزلة السرطان للبدن، إن لم تبادر بعلاجه فإنه يقضي عليك. ولا تتهاون بالكبر، الكبر خلق رذيل ذميم. وجرب جرب نفسك إذا تواضعت تجد راحة طمأنينة، تجد أنك لن تندم. لكن لو استكبرت على أحد ثم عدت إلى عقلك لندمت، لندمت واستغفرت. أما إذا تواضعت فإنك تجد راحة وطمأنينة ويحصل لك في قلوب العباد محبة وإلفة. فإياك والكبرياء، وعليك بالتواضع ولين الجانب. وإذا انضم إلى ذلك أنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله فإنك تزداد ثوابا ورفعة. قال الله تبارك وتعالى من تواضع لله رفعه. ومعنى تواضع لله وجهان، يعني لها معنى. المعنى الأول تواضع للخلق من أجل الله، لأن الإنسان قد يتواضع للخلق لا لله ولكن لطمع، يتواضع له ويتخضع له لأجل أن ينال منه لقمة عيش. ولكن إذا تواضع لله يعني امتثالا لأمره فإن ذلك هو الذي يكون سببا للرفعة. المعنى الثاني أن تواضع لله نفسه، والتواضع لله نفسه هو التواضع لدينه بحيث يقبله الإنسان وهو يشعر أنه محتاج إليه ومضطر إليه وأن مقام الدين أعلى منه. ونقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم. تدنى هنا ما في أحد. نعم. لم نصل إليك، قرأناه ولم نفصل. نعم
شيخ، بعض الناس يعني إذا نصح يعني بالالتزام بالدين والصلاة وكذا يقول هي الناس سيرسل لها حطب.
إيش
يقول؟ النار هذه يعني سيبعث لها حطب، يعني معنى يظن أنه سيذهب إلى النار، ما حكم القول هذا؟
يقول إذا نصح بعض الناس قال إن النار لها حطب، يعني أنه هو من حطب جهنم، هذا يوشك أن يكون كما قال، مثل الشيخ الكبير الذي زار عاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الرجل طهور؟ بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك، فما أصبح الرجل إلا ميتا، يعني أنه عومل بما أراد لنفسه، ولو قبل هذا الرجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأوشك أن يعافى. فهذا الرجل والعياذ بالله الذي يقول إن لجهنم حطبا، هذا يوشك أن يكون من حطبها، لأن هذا يدل على أحد أمرين، إما السخرية وإما عدم المبالاة، وكلاهما كفر، كلاهما كفر، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الإسلام بعد أن خرج منه.
هل يحكم بالكفر يا شيخ؟
نعم نعم نعم.
يمكن هذا قصد هذا الرجل،
وأما القاسطون فكانوا جهنم حطب. يعني أنه من حطبها، يعني أنه هو من حطبها، هو لما نصح عن المعاصي قال جهنم لها حطب، يعني أنه من حطب جهنم. هل يقول هذا إنسان جاد أو مؤمن بالنار؟ أبدا. نعم. ايش؟ هذا غير صحيح، هذا ليس بالصحيح، وليس هذا مذهب اهل السنه والجماعه الا في اهل الكبائر، اهل الكبائر صحيح دخول بلا خلود، اما اهل النار الذين هم اهل النار فانه دخول بخلود. والآن قررنا عليكم، قلنا بعض العلماء يقول الخلود هو المكث الدائم، وبعضهم يقول هو المكث غير الدائم، ولكن على هذا القول يكون هذا الخلود مقيدا بالآيات الأخرى الدالة على الدوام. نعم. لا، ما قال الله خالد في هذا إلا ما شاء رب، هذه من الكيس. ما علق بالمشيئة، هات لآية من كتاب الله خالدين فيها أبدا إلا ما شاء رب، هات خالدين فيها إلا ما شاء رب. يا جماعة أنا أكلم واحد، هات هذا مصحف عندك، أعطوا مصحف، هاته، لا تقول ما دام خاطب واحد لا حد يتكلم. كم صفحة؟ كم؟ 233. أين لماذا أسقط ما دام السماء الأرض؟ أن تقول خالدين فيها إلا ما شاء رب، والآية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب، وبينهما فرق، لأن إلا ما شاء ربك عائد على دوام السماوات والأرض، يعني إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك، لأن دوام السماء والأرض مؤقت، لكن عذاب هؤلاء غير مؤقت ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له. عرفت؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني معناه خالدين فيها مدة دوام السماء والأرض، ولا لا؟ مو هذا المعنى؟ مدة دوام السماء والأرض. طيب إلا ما شاء ربك، يعني إلا الذي زاد على مدة دوام السماء والأرض، وهو ما شاء الله. عرفت؟ هذا إذا جعلنا الاستثناء متصلا، أما إن جعلناه منقطعا وصار المعنى خالدين فيها ما دامت السماء والأرض لكن ما شاء الله فلا حد له، فأيضا واضح المعنى. فأنت أسقطت ما دامت السماء والأرض، فتلوت الآية على وجهين: الوجه الأول خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، ولما عرفت أن هذا لا يمكنك عدلت حذفت أبدا وقلت خالدين فيها إلا ما شاء الله. نعم. وأما ما دامت السماء والأرض فليست في ذهنك. إذن ماذا نقول؟ لا بد أن نتلو الآية على ما هي عليه، خالدين فيها إلا ما شاء الله، ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهمت؟ طيب. وكل إنسان ينسى، كل إنسان ينسى، ولكن ولا مانع، أنا ما قلت هكذا إلا لأجل أنه يعني نعطيه مهلة من المداعبة، وإلا كل ناس. نعم رحمة الله.
الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا إلى أي مكان وأخذنا الفوائد؟ قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نقول في سيق ما قلنا في ما سبق أنها فعل ماضي مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقا لوقوعه، كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالماضي يأتي بصورة المضارع أحيانا حكاية للحال، والمستقبل يأتي بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه، كأنه شيء وقع ويتحدث عنه. وقولها الذين اتقوا ربهم، التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأنك لو سألت ما الذي يقي من عباد الله من عذاب الله لقيل لك طاعته، امتثال أمره واجتناب نهيه. وقيل في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن ما ذكرناه أولا هو الجامع المانع، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإن خالف وترك شيئا من الأوامر أو فعل شيئا من النواهي فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به، وحينئذ يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكفر، خصال تقوى وفسق، ولا مانع، ولكل حكم. وقول الذين اتقوا ربهم أضاف الربوبية إليهم، لأن ربوبية الله للمتقين ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين،
من فضلك
بل
اقلب الشريط،
هي ربوبية خاصة رباهم حتى اتقوا ربهم. وقول المؤلف بلطف مقابل قوله في أهل النار بعنف، لأن الله صرح لأن أهل النار يدفعون دفعا إلى نار جهنم، أما المؤمنون فإنهم